إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم زينب هادي من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 14 من شهر أيلول عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم اليومي مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: الرئيس بوش يدعو إلى تحديد مهلة زمنية أمام التزام العراق بالقرارات الدولية، وزير الخارجية الأمريكي يعقد اجتماعات مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الحكومة العراقية ملزمة بإعادة المفتشين وفق القرارات الدولية، وأن النتائج المترتبة على رفض تطبيق هذه القرارات هي مسؤولية الحكومة العراقية. دول عربية ترحب بخطاب الرئيس بوش في الأمم المتحدة وتطالب بغداد بعودة المفتشين. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على ابرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت. اعداد وتقديم اكرم ايوب، وتشارك بالقراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم وتقدم في بداية الساعة الثانية برنامج موزايك، اعداد وتقديم احمد الركابي. خلال هذه الساعة سنتابع عرضا يقدمه شيرزاد القاضي لتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات، يتناول التهديد الذي يمثله استمرار العراق في محاولة امتلاك أسلحة الدمار الشامل. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع، أعداد وتقديم محمد إبراهيم. مستمعينا الكرام، في مستهل الساعة الثالثة هناك عرض عده فوزي عبد الأمير لتقرير يتابع تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي في ضوء خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصريحات وزير الخارجية القطري بشأن استخدام أراضيه كمنطلق لحملة عسكرية محتملة ضد العراق. مستمعينا الكرام، عبر حلقة معادة ستدخلون في نهاية الساعة الثالثة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير. أما في بداية الساعة الخامسة فأنتم على موعد مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في وقتها المحدد خلال منهاج اليوم. أعزائنا، خلال الساعة نفسها سأقدم لحضراتكم عرضا لتحقيق يحمل عنوان الطيارون الأمريكيون يواجهون لعبة القط والفأر فوق شمال العراق. وفي الفترة ذاتها سنتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الغربية من تقارير ومقالات، أعداد وتقديم كل من شيرزاد القاضي وفوزي عبد الأمير. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم السبت أحييكم وإلى اللقاء.
طاب مساءكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لمساء هذا اليوم. كان من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جورج بوش في منتجع الرئاسة بكامب ديفيد قرب واشنطن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيا بيرلسكوني، وذلك ضمن سلسلة من المباحثات يجريها بوش ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول مع عدد من زعماء العالم حول سبل إجبار الرئيس العراقي صدام حسين على نزع سلاح بلاده. وكانت روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية حضت العراق على السماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين، وذلك كي يتفادى حربا ضده تقودها الولايات المتحدة. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف حظ في كلمته أمس الجمعة أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة العراق على إطاعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على أسلحة للدمار الشامل أو أن يستعد لمواجهة عواقب رفضه. من جانبه كان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز استبعد تماما العودة غير المشروطة للمفتشين، مضيفا أن عودتهم لن تثني الولايات المتحدة عن خططها لشن ضربة عسكرية على العراق. رحب وزير الدفاع الكندي جون ماكالم بقرار القوات المسلحة الأمريكية توجيه اتهامات رسمية إلى طيارين أمريكيين لارتكابهما القتل غير المتعمد نتيجة غارة جوية شنها الطياران بطريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل 4 جنود كنديين عاملين ضمن قوات التحالف الدولي في أفغانستان. وتابع الوزير الكندي أن القرار الأمريكي يدل على أن الولايات المتحدة تتعامل مع القضية بصورة جدية تماما. وكانت القوة الجوية الأمريكية أعلنت أمس الجمعة أن كلا من الطيارين وجهت إليه 4 تهم بارتكاب القتل غير المتعمد و8 تهم بالاعتداء في الحادث الذي وقع قرب مدينة قندهار في نيسان الماضي. يذكر أن الطيارين ربما اعتبرا خطأ أن نيران أطلقها جنود كنديون خلال مناورات كانت نيران معادية، ما جعلهما ينفذان الغارة على الموقع. أعلن مسؤولون أمريكيون القبض على عضو بارز في تنظيم القاعدة يشتبه في مساهمته في تنظيم اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية. المسؤولون أعلنوا أن المشتبه به المدعو رمزي بن الشيبة اعتقل في كراتشي في وقت سابق من الأسبوع الجاري في عملية اقتحام مشتركة شنتها قوات باكستانية وضباط استخبارات أمريكيون على مجموعة من المشتبه في كونهم متطرفين. وكانت السلطات الأمريكية اتهمت بن الشيبة المولود في اليمن بأنه أحد المخططين المهمين في تنظيم القاعدة، وأنه كان مسؤولا عن تمويل وتجهيز منفذي العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة العام الماضي. وكانت قناة الجزيرة الفضائية بثت هذا الأسبوع لقاء مع رجل يدعى بن الشيبة زعم أنه كان مخططا نشطا لهذه الهجمات. وصرح وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر اليوم أن بن الشيبة وعددا آخر من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة اعتقلوا إثر مواجهة مسلحة استمرت 3 ساعات في شقة بمدينة كراتشي، وأن بن الشيبة يجري استجوابه الآن من قبل مسؤولين أمريكيين وباكستانيين. في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يلتقي اليوم وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت نظراءه في الاتحاد الأوروبي للبحث معهم في تسليم المشتبه بكونهم إرهابيين في حال مواجهتهم حكما بالإعدام. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام التي ما زالت تنفذ في العديد من الولايات الأمريكية 50. وكانت وزيرة العدل الدنماركية ليني إسبرسن أكدت للوزير الأمريكي أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيتمسك بسياسته الداعية إلى عدم تسليم متهمين إلى أي دولة يمكن أن يواجهون فيها عقوبة الإعدام. ولكن الوزراء المجتمعين قللوا من أهمية هذا الخلاف وأشادوا بالتعاون القائم بين دولهم في مجال محاربة الإرهاب. وصرح وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي إثر لقائه أشكرفت بأن دول الاتحاد الأوروبي يتعين عليها التعاون مع الولايات المتحدة بشكل مكثف من أجل وضع حد للإرهاب. في كوبنهاجن أيضا أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه عازم على زيادة العون الذي يقدمه الاتحاد إلى الأفغان ليمتنعوا عن إنتاج مادة الهيروين، وذلك ضمن حملته الهادفة إلى مكافحة المتاجرة بالمخدرات ووضع حد لسوء استخدامها داخل دول الاتحاد. وأكدت وزيرة العدل الدنماركية لاني إسبرسن أن أفغانستان تعتبر منطقة ذات أولوية في هذا المجال. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لمساء هذا اليوم. طابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عن العراق عددا من آخر المستجدات والتطورات السياسية، من أبرزها: الرئيس الأمريكي يدعو إلى تحديد مهلة زمنية أمام التزام العراق القرارات الدولية، مؤكدا أنه يأمل في صدور قرار من مجلس الأمن حول هذا الموضوع في غضون أيام وأسابيع وليس شهور وسنوات. وزير الخارجية الأمريكي يعقد اجتماعات مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ووزير الخارجية البريطاني يؤكد أن الجميع متفقون على ضرورة سماح بغداد بعودة المفتشين. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الحكومة العراقية ملزمة بإعادة المفتشين وفق القرارات الدولية، وأن النتائج المترتبة على رفض تطبيق هذه القرارات هي مسؤولية الحكومة العراقية. ووكالة الأنباء العالمية تعتبر كلمة إيفانوف أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إشارة إلى اقتراب موسكو من موقف واشنطن. دول عربية ترحب بخطاب الرئيس بوش في الأمم المتحدة وتطالب بغداد بإعادة المفتشين، بينها دول لا تعارض ضرب العراق عسكريا إذا جاءت الضربة في إطار قرارات الأمم المتحدة، والعراق يقرر رضاه إعادة المفتشين من دون شروط. هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقارير صوتية وافانا بها مراسلون في القاهرة وعمان والقدس. توقع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن تحدد الأمم المتحدة خلال أيام أو أسابيع موعدا نهائيا لتنفيذ العراق القرارات الدولية. وكالة فرانس بريس للأنباء لفتت إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بدأت اجتماعات للبحث في قرار جديد حول العراق. ونسبت الوكالة إلى الرئيس الأمريكي تأكيده ضرورة تحديد موعد نهائي خلال أيام وأسابيع وليس شهور أو سنوات. ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الدول دائمة العضوية متفقة على ضرورة تحديد موعد نهائي، لكن المهلة الزمنية لهذا الموعد لم تحدد حتى الآن بحسب الوزير البريطاني. يشار إلى أن الرئيس بوش أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخميس الماضي ضرورة سماح بغداد بعودة المفتشين الدوليين وتخليها عن دعم الإرهاب ووقفها قمع العراقيين وإفراجها أو كشفها مصير أسرى ومفقودي حرب الخليج في 1991، إضافة إلى تخليها عن خرق نظام العقوبات الدولية. في سياق ذاته نسبت فرانس بريس إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن الأمم المتحدة بدأت بالتعامل مع الأزمة العراقية بشكل أكثر جدية بعد تأكيد الرئيس بوش أمام الجمعية العمومية بأن واشنطن تحتفظ بحق العمل ضد العراق بمفردها في حال إخفاق المنظمة الدولية في اتخاذ موقف حازم حيال بغداد. في الإطار ذاته قالت وكالة أسوشيتد بريس إن الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن متفقة على ضرورة عودة المفتشين إلى العراق. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى اجتماعات عقدها وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية حظهم خلالها على تحديد مهلة زمنية لامتثال العراق للقرارات الدولية. وفي هذا الخصوص نقلت الوكالة عن وزير الخارجية البريطاني أن الدول الخمس لم تتفق حتى الآن على تحديد موعد نهائي. أما وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف فإنه صرح بما لا يفرح الحكومة العراقية على حد تعبير رويترز، إذ أفاد الوزير الروسي بأن بغداد مطالبة بالتزام القرارات الدولية وفي حال عدم التزامها فإن القيادة العراقية تتحمل المسؤولية. في غضون ذلك أعادت فرنسا اقتراحها القاضي بمنح العراقي أولا مهلة 3 أسابيع للموافقة على عودة المفتشين من دون قيود أو شروط، وإذا ما رفضت بغداد عودتهم فإن مجلس الأمن يصدر في المرحلة الثانية قرارا باستخدام الخيار العسكري ضد العراق. من ناحية أخرى لفتت رويترز إلى موقف الاتحاد الأوروبي وقالت إن الاتحاد يرى ضرورة عدم السماح لبغداد بإضاعة الوقت. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن وزير الخارجية الأمريكي حصل على مكاسب دبلوماسية كبيرة في مباحثاته مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية على صعيد الشأن العراقي. ونسبت الوكالة إلى باول أن مباحثاته لم تتطرق إلى مسألة اللجوء إلى الحرب، موضحا أن الجميع يأملون في التوصل إلى حل قبل اللجوء إلى الحرب، لكنه أكد أن الجميع يعرفون أن الولايات المتحدة لا تريد إضافة قرار جديد إلى القرارات السابقة التي رفضتها بغداد، إنما تريد التعامل بجدية مع الأوضاع الحالية. إلى ذلك أعرب باول عن قناعته بأن وزراء خارجية الدول الخمس سينتهون من مشاورة قياداتهم في وقت أقصاه الأسبوع المقبل. يشار إلى أن الرئيس بوش قال أمس في لقاء عقده مع قادة دول أفريقية في نيويورك إن لديه شكوكا عميقة في أن الرئيس العراقي سيفي بالمطالب، في إشارة إلى المطالب التي أعلنها في خطابه أمام الأمم المتحدة، مستبعدا أي إذعان عراقي للقرارات الدولية، لأن الرئيس العراقي تجاهل طوال السنوات 11 الماضية هذه القرارات على حد تعبير الرئيس الأمريكي. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى أن المشاورات بين الدول مجلس الأمن ما تزال جارية، لكن هذه المشاورات تتعلق بأفكار وتصورات محددة حول الخطوة المقبلة على أن يصار فيما بعد إلى الاتفاق على نص مكتوب. من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي بارز لم تذكر اسمه أن الرئيس بوش انتهى من صياغة سياسته المتعلقة بالعراق، وأنه سيناقش تفاصيل هذه السياسة بما في ذلك كيفية مواجهة العراق مع حلفاء الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار لفتت الوكالة إلى اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم السبت. رويترز نسبت إلى رئيس الوزراء الإيطالي إشادته بخطاب الرئيس بوش أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي أوضح ضرورة العمل لمواجهة العراق من خلال الأمم المتحدة وليس من خلال إجراءات أمريكية منفردة. من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يشارك الرئيس بوش قلقه من أسلحة العراق للدمار الشامل. وكالة فرانس بريس نقلت عن بير ستيغ مولر وزير الخارجية الدنماركي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد أن الدول الأعضاء في الاتحاد تشيد بالوضوح الذي طبع خطاب الرئيس بوش حيال العراق. يذكر أن مولر ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن التقيا في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي أعرب عن ارتياحه للمباحثات. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن عدم إذعان العراق للقرارات الدولية الخاصة بتدمير أسلحته للدمار الشامل ورفضه السماح للمفتشين بالعودة يمثلان مشكلة جدية، معتبرا في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الحل الدبلوماسي هو أفضل الحلول. إيفانوف لم يشر في كلمته إلى معارضة موسكو لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي. يشار إلى أن روسيا هي إحدى أكثر الدول معارضة لشن حرب ضد العراق في الوقت الذي يواصل فيه كبار المسؤولين الأمريكيين إقناعها بتبني موقف أكثر حزما إزاء بغداد. أسوشيتد بريس لفتت إلى أن إيفانوف أشار في كلمته إلى اقتراب موسكو من موقف واشنطن، ونقلت عن الوزير الروسي أن بغداد إذا رفضت التعاون مع مجلس الأمن فإن الحكومة العراقية هي الجهة التي ستتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك. في غضون ذلك، لفتت رويترز إلى أن عددا من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي يحاولون وضع عقبات أمام صدور قرار من الكونغرس لتأييد الحرب ضد العراق. في هذا الإطار، نقلت الوكالة عن السيناتور روبرت بيارد أنه يعارض التصويت على قرار في هذا الشأن قبل 25 تشرين المقبل. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن مسؤولي لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ كارل ليفن أن الكونغرس يجب أن يدعو أولا الأمم المتحدة إلى تعزيز مطالباتها العراق بالخضوع للقرارات الدولية، وذلك قبل أن يفوض الرئيس الأمريكي بشن حرب ضد العراق. إلى ذلك، أثنى السيناتور جون كيري على اقتراح ليفن، فيما أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ توم داشل أنه لم يتخذ قرارا في هذا الخصوص. على صعيد مختلف، حظت الدول العربية الحكومة العراقية على ضرورة السماح للمفتشين التابعين للأمم المتحدة بالعودة إلى بغداد، وأشارت وكالات الأنباء العالمية في هذا الإطار إلى مواقف مصر والأردن وسلطنة عمان وقطر ودولة البحرين. في هذا الإطار، أشاد الرئيس المصري حسني مبارك بخطاب الرئيس بوش في الأمم المتحدة في الوقت الذي بدأت فيه الصحف المصرية حملة إعلامية ضد الرئيس العراقي. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
رحب الرئيس المصري حسني مبارك بالنقاط الإيجابية التي وردت في بيان الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما جاء فيها من التزام بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفتح الباب أمام حل المشكلة العراقية، وذلك بتأكيد الرئيس الأمريكي للدور المحوري الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بشأن العراق. وطالب الرئيس المصري القيادة العراقية بانتهاز هذه الفرصة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في المشكلة العراقية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ليلة أمس معقبا على ما جاء في بيان الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الرئيس المصري في تعقيبه: لقد استمعت باهتمام إلى كلمة الرئيس بوش أمام الجمعية العامة، وأود أن أرحب بالنقاط الإيجابية التي وردت في البيان. وقال: أولا أرحب بما أكده الرئيس الأمريكي من التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتحميله للأطراف المعنية مسؤوليتها في سبيل التوصل إلى ذلك. وأضاف الرئيس المصري في تصريحاته: إننا نعمل في أن تشهد عملية السلام دفعة قوية ومشاركة فاعلة من الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا فيما يتعلق بالعراق، فأرحب بفتح الولايات المتحدة الباب أمام الدور المحوري الذي يجب أن تقوم به منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن فيما يخص المشكلة العراقية، مما يؤدي إلى إيجاد مخرج يجنب جميع الأطراف المضاعفات السلبية التي يمكن أن تنجم عن أي تصعيد في الموقف، ويحافظ في الوقت نفسه على سيادة العراق ووحدة أراضيه. وقال الرئيس المصري في تصريحاته: إنه في ضوء ذلك فإنني أطالب القيادة العراقية بانتهاز هذه الفرصة لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقبول عودة المفتشين فورا حتى نتفادى تصعيد الموقف ونتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي سوف يكون لها انعكاساتها السلبية على أمن وسلامة الشعب العراقي الشقيق وعلى منطقة الشرق الأوسط بكاملها، على حد تعبيره. وعلى صعيد ذا صلة وفي إطار المتابعة المصرية للشأن العراقي، فقد كتب إبراهيم سعدة رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم مقالا اليوم ضد صدام حسين وبعنوان: إنه عدو شعبه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من ناحية أخرى، رفضت بغداد السماح بعودة المفتشين من دون شروط مسبقة. ونقلت وكالة الأنباء العالمية عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن عودة المفتشين من دون شروط لن تحل المشكلة.
المفتشين يرجعون مثل ما تقولين بدون شروط ما راح يحلون مشكلة، ما راح يحلون مشكلة، لأن احنا عندنا تجربة وياهم. ما حكيت لك تجربة 98؟ يعني هل من الذكاء أن واحد يعيد تجربة فشلت وما منعت العدوان؟ العدوان منع لأشهر، من شهر أيار إلى شهر كان من الأول سوات. يعني هل الدبلوماسية العظيمة هذه اللي تحكي عنها ويحكون عنها بعض تؤدي إلى تأجيل العدوان الأمريكي 4 أشهر أو 5 أشهر؟
نبقى في الإطار نفسه، حيث تحدث مراسلنا في عمان حازم بيضين إلى خبيرين سياسيين في خصوص الموقف الأردني من ردود فعل الحكومة العراقية على خطاب الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة.
أعربت الحكومة الأردنية عن الأمل في أن يفتح خطاب الرئيس الأمريكي الباب أمام استئناف الحوار بين الأمم المتحدة والعراق، ودعت بغداد للسماح بعودة فورية لمفتشي الأسلحة الدولية. وقال وزير الإعلام محمد العدوان إن الأردن يأمل بالتزام الحكومة العراقية بالقرارات الدولية للمساعدة في تجنب ضربة عسكرية ستجلب الكارثة للمنطقة. إذاعة العراق الحر سألت الصحفي والمحلل السياسي مجيد عصفور عن قراءته لخطاب الرئيس الأمريكي، فقال:
خطاب الرئيس بوش في الأمم المتحدة هو بمثابة إعلام للعالم من خلال هذا المنبر الدولي بأن الولايات المتحدة عازمة على معالجة الوضع العراقي، بمعنى نزع أسلحة الدمار الشامل التي تقول أن العراق يستطيع إنتاجها خلال سنة أو خلال سنوات إذا تمكن من الحصول على بعض المواد اللازمة لإنتاج هذه الأسلحة. الخطاب الأمريكي بمجمله وفي ذروة خطاب الرئيس بوش في الأمم المتحدة هو كان خطاب واضح ولم يتغير، وخطاب يعلن صبح مساء على لسان المسؤولين الأمريكيين الخارجية والدفاع ومستشارة الأمن القومي أن النظام في العراق لم يعد بالإمكان السكوت عن الإبقاء عليه، نظرا أولا لمعاناة الشعب العراقي والحصار الذي يحاصره فيه نظامه أكثر مما يحاصره في العالم، بمعنى أن عوائد النفط لا تتحول إلى غذاء ودواء كما هو الاتفاق مع الأمم المتحدة وقراراتها، بل تذهب إلى أغراض أخرى الشعب لا يستفيد منها بما يقيت أوده أو بما يعالج الأمراض التي تفتك فيه. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتصل بتهديد الأمن الإقليمي وبالتالي الأمن العالمي.
أما عن رد الفعل العراقي على الخطاب فقد قال الكاتب والمحلل السياسي فيصل ملكاوي:
من الواضح من خلال الرد العراقي اللي ظهر على لسان أكثر من مسؤول عراقي على خطاب الرئيس بوش، وخاصة المقابلة التي أجراها نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وهو من أحد كبار المسؤولي العراقيين، وعندما يتحدث يكون لحديثه معنا، أن القيادة العراقية لم تغير ولم تبدل من موقفها إزاء المواجهة مع الولايات المتحدة. فبعد خطاب بوش ظهر طارق عزيز على شاشات التلفاز ورفض جميع المطالب الأمريكية واعتبرها أكاذيب مضللة وفندها واحدة تلو الأخرى. هذا الموقف لا ينبئ بشيء جديد من قبل القيادة العراقية، ويوضح أن المواجهة باتت حتمية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. لغاية الآن لا يوجد ما هو جديد، ويبدو أن دعوات الدول العربية والرئيس مصر حسني مبارك وجميع الدول العربية المحبة لتجنيب العراق ضربة لم تلقى أذانا صاغية لغاية الآن. لا نعرف في الأيام المقبلة هل سيكون ما هو جديد أم لا، غير معروف.
الرد العراقي تمثل بالرفض المطلق لعودة المفتشين، وحسب ما طلب الرئيس بوش في خطابه. كيف يعني نفسر هذه النقطة مع أنه قبل خطاب بوش كان هناك حديث عن أن العراق يقبل بعودة المفتشين؟
يا سيدي، أنا من متابعتك يعني كعمل في الصحافة وفي الشؤون الخارجية وغطيت الموضوع العراق أكثر من مرة، يعني دائما كان هناك تباين في الموقف العراقي، هناك ما يقال في الخطأ وهناك ما يعلن بعد لحظات من هذا الموقف بشيء مختلف. يعني هذه مشكلة الأطراف العربية التي حاولت تجنيب العراق عدة ضربات في الماضي، أنه لم يكن هناك موقف واضح.
عمان وهي تدعو لعودة المفتشين لا يخالجها شك بأن مصير العراقي قد حسم، وأن الإدارة الأمريكية مصممة على تنفيذ رؤاها لعراق ما بعد صدام حسين. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز أن لدى الولايات المتحدة دليل على امتلاك العراق مختبرات متنقلة لتصنيع أسلحة كيميائية وبيولوجية. إلى ذلك رجح الجنرال مايرز أن تنقل وزارة الدفاع الأمريكية قيادة قواتها الإقليمية إلى منطقة الخليج من موقعها الحالي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الجنرال مايرز أن لدى واشنطن الدليل على أن بغداد تمتلك مختبرات متنقلة لتصنيع أسلحة الدمار الشامل، وأن هذا النوع من المختبرات يسهل إخفاؤه ونقله من موقع إلى آخر. إلى ذلك قال مايرز إن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قد يقرر نقل مقر قيادة القوات إلى قاعدة العديد في دولة قطر، موضحا أن من الأفضل وجود القيادة في الساحة المخصصة لعملياتها. يشار إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية قررت قبل أيام نقل 600 جندي ومستخدم في مقر قيادتها في تامبا إلى منطقة الخليج في تشرين الثاني المقبل، وذلك في مهمة قالت الدفاع الأمريكية بأن الغرض منها هو إجراء تدريبات. أما وكالة فرانس بريس فإنها نسبت إلى مايرز تكراره أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات العراقية، ملمحا إلى أن العراق قد يحاول شن هجمات بأسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل في حال تعرضه إلى ضربات أمريكية، لكنه أكد أن القيادة الأمريكية تدرس مثل هذا الاحتمال. على صعيد عراقي إسرائيلي آخر، نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أن تراجع الولايات المتحدة عن قرارها ضرب العراق يشكل خطأ تاريخيا كبيرا. إلى ذلك أكد بيريز في محاضرة ألقاها أمام معهد أمريكي للبحوث أن الولايات المتحدة يجب أن تنظر إلى ضرب العراق لا باعتباره هجوما بل وسيلة دفاعية، مستبعدا أن يرضخ الرئيس العراقي للقرارات الدولية.
قد تنجح الأمم المتحدة، لكنني لست متأكدا من أن الرئيس العراقي سيدعن للقرارات الدولية. تعرفون أن مسألة المفتشين والقرارات الدولية مسألة يمكن أن تأمل في الحصول على حل لها مع أناس أمينين وصادقين، أما الأناس غير الصادقين فإنهم يتظاهرون بهذه القرارات ولا يطبقونها، وتلك هي الحالة مع صدام حسين.
إلى ذلك أضاف بيريز بعد اجتماع عقده مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج،
في تقديري صدام حسين لن يتغير، فالوقت بالنسبة إليه متأخر جدا، وسجله في الماضي يشير إلى سياساته في المستقبل.
على صعيد ذي صلة، أشارت وكالة رويترز إلى أن رئيس بلدية العاصمة الإسرائيلية زيفي بار أوضح أنه يخطط لإقامة مخيمات خارج المدن لإيواء المدنيين في حال تعرض إسرائيل إلى ضربات عسكرية عراقية. من جهة أخرى، أشارت محطات التلفزيون الإسرائيلية إلى احتمال قيام واشنطن ببدء عملياتها العسكرية ضد العراق في موعد لا يتجاوز النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل، لافتة إلى محاولات إيرانية وسورية لوضع العراقيل أمام الخطط الأمريكية عن طريق حزب الله اللبناني. التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
تشير التقارير الواردة من واشنطن والخليج إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت من الناحية الميدانية على الأرض بالتحضير للعملية الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين في العراق، وأن النصف الثاني من تشرين الثاني نوفمبر القادم أصبح أكثر قربة إلى الموعد الملائم لبدء العملية. هذا ما أشارت إليه القناة الثانية للتلفزة الإسرائيلية ليلة أمس وصباح اليوم، التي عدت تقريرا خاصا عن العملية العسكرية المرتقبة ضد النظام العراقي شارك فيها كبار المعلقين العسكريين والسياسيين. إلى جانب ذلك، أشار المحرر السياسي للقناة إلى اتصالات مكثفة جرت ليلة أمس وتستمر اليوم وغدا في واشنطن ونيويورك حول ما أسماه بمخطط سوري إيراني يستهدف عرقلة العملية العسكرية الأمريكية بواسطة جر إسرائيل إلى ردة فعل عسكرية على الجبهة الشمالية بسبب تغيير مجرى منابع المياه في الجنوب اللبناني وقيام خلايا من حزب الله بتحرشات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ففي هذا المجال جرى لقاء مطول ليلة أمس بين وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز ومستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي كوندوليسا رايس في واشنطن. شدد فيها بيريز على الموقف الإسرائيلي الرافض بصورة لا تقبل المناورة لكل محاولات التلاعب بمنابع المياه في الجنوب اللبناني والتي تصب فيما بعد داخل المناطق الإسرائيلية. ويبدو أن بيريز الذي يمثل وجهة نظر الوزير الأول أرييل شارون كان شديد اللهجة في هذا الموضوع وطالب ما أسماه بلجم هذه التحرشات فورا. المصادر الإسرائيلية كشفت النقاب عن تحركات ميدانية في المناطق العراقية وخاصة فيما يتعلق بوحدات الحرس الجمهوري التي انتقلت من الثكنات الدائمة وانتشرت حول المدن الرئيسية وخاصة بغداد. وتشير هذه التقارير ايضا الى ان العملية الامريكية المشتركة ستتعامل في البداية بوجه خاص بالمناطق العراقية المعروفة بالH3 والH4 على طريق الحبانية والممتد غربا نحو الحدود الاردنية، حيث جهوزية بطاريات الصواريخ العراقية للانطلاق نحو اسرائيل ومناطق اخرى. وفي هذا المجال تشدد التقارير عن رغبة الادارة الامريكية بابقاء الدولة العبرية بعيدة بقدر المستطاع عن هذه العملية العسكرية للاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. كما تشير هذه التقارير الى امكانية اجتياح القوات التركية لبعض الاماكن في شمال العراق للحيلولة دون تغيير الواقع السياسي لهذه المناطق، وبالمقابل هناك خطط مدروسة لمنع اي تدخل او دخول قوات ايرانية الى جنوب العراق. كرم نشي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القدس.
من جهة اخرى، حظ رئيس الوزراء الياباني الرئيس الامريكي على عدم استخدام الخيار العسكري ضد العراق الا كاخر حل متاح للتعامل مع الازمة العراقية. من ناحية اخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيسة الفلبين ان بلادها اتخذت الاجراءات الاحتياطية لمواجهة احتمال وقوع حرب ضد العراق. وفي تطور آخر، بدأت بريطانيا بتحريك قوات عسكرية وذخائر حربية داخل الأراضي البريطانية في تدريبات قالت لندن إنها مخططة منذ فترة طويلة، لكن خبراء أكدوا أن هذه التدريبات هي جزء من تحضيرات أمريكية وبريطانية لشن الحرب ضد العراق. وفي خبر آخر، وصل عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي نيك راي هيل إلى العاصمة العراقية في جولة قال إنها تتعلق بمهمة إنسانية. وفي تقرير آخر، قالت رويترز إن النائب العمالي في مجلس العموم البريطاني جورج جالوي أنه سيدعو إلى متطوعين يقومون بتشكيل دروع بشرية في بغداد لمنع أي هجوم أمريكي. أسوشيتد بريس قالت إن الرئيس الفنزويلي هوغو شيفاز حذر من تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية في حال تعرض العراق إلى حرب. أخيرا، نقلت وكالة فرانس بريس عن شبكة التلفزيون الهولندية أن السلطات الهولندية اعتقلت زعيم منظمة أنصار الإسلام الكردية العراقية الملا كليكار بعد وصوله إلى مطار أمستردام قادما من إيران. ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تشتبه في أن كريكار يقوم بدور الوسيط بين منظمة القاعدة والنظام العراقي.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والسعودية والكويت ودمشق تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على إصرار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على إمهال العراق أياما أو أسابيع، ومطالبة كولين باول مجلس الأمن بإصدار قرار صارم بحق العراق، ورفض بغداد لعودة المفتشين، ودعوة الرئيس المصري القيادة العراقية لانتهاز الفرصة، وإشارة قطر إلى مراعاة علاقاتها بالولايات المتحدة في حالة طلبها استخدام أراضيها ضد بغداد. We'll be right back.
حفلت الصحف العربية بالمقالات التي تناولت الشأن العراقي، حيث طالب صحيفة الوطن القطرية في افتتاحيتها المجتمع الدولي بضم جهوده إلى جهود قطر في السعي لإعادة زمام المبادرة إلى الحوار والدبلوماسية. ورأت صحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها بأن كلام بوش ينطوي على طلب التفويض باستخدام القوة، وأن الواجب يحتم على العراق الانحناء أمام العاصفة وعدم تضييع المكاسب التي حققها وتجنيب نفسه والمنطقة توترا جديدا، مؤكدة على عدم التسليم لواشنطن بكل شيء على حد تعبيرها.
وحذر الصحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها الولايات المتحدة من المشاعر المعادية لها ومن التطرف بسبب ما أسمته بالغطرسة الأمريكية في التعامل مع الدول، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الكندي في هذا الخصوص. صحيفة الاتحاد الإماراتية وصفت الاندفاع نحو الحرب بعدم الحكمة، وطالبت بتجنيب الشعب العراقي ويلات حرب أخرى، مؤكدة على أن الحرب لن تحل المشكلة. أما صحيفة الخليج الإماراتية فقد اتهمت الولايات المتحدة بممارسة ديكتاتورية دولية جديدة، وأكدت على أن العالم لن يرضخ لها بحسب تعبيرها.
وكتب حازم صاغية في صحيفة الحياة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفتتح حقبة جديدة قد تقتضي ما أسماه بهيروشيما 2، داعيا بغداد إلى إعادات نظر تتطلب تضحية وحكمة غير معهودة على حد قوله.
ووصف عبد الوهاب بدرخان في صحيفة الحياة مهمة مجلس الأمن بالشكلية، لكنه تساءل عن مسؤوليات المجلس السياسية والاستراتيجية وعن الخطر الأمريكي على العراق والمنطقة والسلام العالمي بحسب قوله.
ورأى عبد الجبار منديل في صحيفة الزمان أن قضية العراق خلطت الأوراق بشكل غير مسبوق، وأتاحت لأعداء العرب والمسلمين في الولايات المتحدة شن الحملات الدعائية التي جعلت من الصعب على المواطن الأمريكي العادي فرز ما إذا كان العرب ضحايا الإرهاب أم مصدر الإرهاب على حد قوله. وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يقول رجع طلب أن سجل النظام العراقي في التعامل مع القرارات الدولية والأزمات فيما بينه وبين الأمم المتحدة هو سجل حافل بالأخطاء وسوء التقدير والتوقيت، وهذا السجل ربما يؤشر إلى عدم إمكانية ممارسة أي مرونة عراقية في هذا المنعطف الخطير من تاريخ المنطقة. فالبرلمانيون العرب الذين زاروا بغداد مؤخرا يتحدثون عن وجود جنون عظمة غير مبرر لدى المسؤولين العراقيين. وفي الرأي يقول محمود الرماوي ان العراق يحسن صنعا اذا تماشى مع الاتجاه الغالب، وذلك بابداء استعداده لاحترام وتطبيق الشرعية الدولية، للتعاون ايضا الى اقصى حد مع المجتمع الدولي، فذلك هو السبيل الوحيد تقريبا للحد من الاندفاع الامريكي. ويقول فالح الطويل ان المؤكد ان العراق ليس في وضع يستطيع فيه ان يضع شروطا على مجلس الامن او يرفض قراراته اذا لم تلبي شروط بغداد. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي ان التلكؤ في فتح الابواب لعودة المفتشين والاخفاق في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب سيضع بغداد في زاوية أشد، وهي اليوم تجابه بلائحة أكثر تعقيدا من المطالب والشروط، والمربع الأخير للمناورة العراقية تتقلص أضلاعه يوما بعد آخر، وما يمكن للدبلوماسية أن تنجزه اليوم قد يتعذر عليها إنجازه غدا، والثاني والعشرون من أيلول قد يدخل تاريخ المسألة العراقية بوصفه بداية العد العكسي لحرب الخليج الثالثة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، ويعرض علي الرماحي من بيروت لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن مصادر دبلوماسية عربية لم تحددها قولها ان مصر عرضت استضافة الرئيس العراقي صدام حسين وعائلته واركان حكمه. وقالت المصادر ان مصر قدمت هذا الاقتراح ضمن مشروع الدخول على خط الموضوع العراقي تحت عنوان تجنيب العراقي ضربة عسكرية امريكية. ويقضي المشروع حسب هذه المصادر التفاوض مع الرئيس العراقي صدام حسين على ضمانات بان يأتي صدام واركانه الى مصر مع تعهد بعدم اخضاعهم لاي محاكمة على غرار ما حدث لشاه ايران السابق. تضيف الصحيفة نقلا عن المصادر الدبلوماسية العربية ان مصر ستواصل مفاوضاتها بهذا الشأن حتى مع بدء الحملة العسكرية تجنبا للمزيد من توسعها، وان هذا الجهد يأتي منسقا مع الولايات المتحدة التي يناسبها ان تحقق الحملة العسكرية نتائجها من غير ان تحصل. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة وافانا أحمد رجب بالتقرير التالي عارضا فيه لما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
نشرت صحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم مقالا لرئيس تحريرها ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم سادة بعنوان إنه عدو شعبه. هاجم فيه الرئيس العراقي صدام حسين، وقال سادة في مقاله: كلنا بلا استثناء نعترض على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق، لأنها قد لا تمس شخص وحياة صدام حسين، لكنها سوف تدمر مرة أخرى البنية الأساسية لدولة العراق وتودي بأرواح العشرات أو حتى المئات. وقال سادة في مقاله: بعيدا عن كل هذه الحقائق كنت أتصور أن ينتهز النظام الحاكم العراقي هذه الفرصة النادرة ليواصل خداعه للرأي العام العربي من جهة، وليبقي من جهة أخرى في طول عمر حكم صدام حسين ظلما وعدوانا مستغلا الرفض الجماعي وشبه العام للضربة العسكرية المتوقعة ليقلب المائدة كما يقولون وببساطة شديدة على الولايات المتحدة. وكنت أتوقع أن يسارع الرئيس العراقي بالضربين يعلن فيه عن سعادته الكبرى بهذا الرفض الجماعي والعالمي لضرب العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي، حيث تساءل عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط عن سبب الارتباك القطري فيما يتعلق بشن الحرب على العراق، في إشارة إلى تأخر قطر في نفي وجود القاعدة الأمريكية وإصرارها على تكذيب دورها في قيادة الحرب المقبلة على حد تعبيره.
وشبه أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط الوضع العراقي بالنداء الأخير في المطارات، متوقعا ممارسة القيادة العراقية لفن إضاعة الفرص مرة أخرى، وداعيا إلى ضرورة الإصغاء لهذا النداء.
ولاحظ كريم بقردوني في صحيفة الشرق الأوسط بأن الفوضى ستعم المنطقة بعد اجتياح العراق، وأن المصلحة الأمريكية تقتضي أن لا تدوم الفوضى طويلا، مؤكدا على كون سوريا من اللاعبين الأساسيين في ضبط الاستقرار وعودة السلام بحسب تعبيره.
كما احتوت صفحة الرأي في الشرق الأوسط على مقالات منشورة في صحف أمريكية بارزة تناولت الشأن العراقي من زوايا عدة، من بينها مقال بقلم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت أشارت فيه إلى ضرورة الانتهاء من تدمير شبكة القاعدة الإرهابية قبل التعامل مع النظام العراقي. ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة السعودية.
واصلت الصحف السعودية الصادرة اليوم قصدها لردود الفعل العالمية على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش فيما يتعلق بالعراق. وأكدت الصحف السعودية أن ردود الفعل العالمية أخذت ثلاث محاور: الأول هو الحماسة القصوى من حلفاء أمريكا وهم بريطانيا وإسرائيل وإستراليا، والمحور الثاني هو الموقف الحذر الصادر عن الدول الأوروبية وروسيا، والثالث هو الاعتراض الصريح لمجموعة الدول العربية وأغلب دول العالم الثالث. صحيفة البلاد السعودية صادرة اليوم أكدت في افتتاحيتها أن الإشارة الواضحة التي يمكن تلقيها من ذلك التجمع الدولي جاءت في شكل احتفاء نسبي، وهي إعادة الملف العراقي مجددا إلى مجلس الأمن، لافتة في الوقت نفسه إلى أن في طيات تلك العودة مآزق جدية إذا أسأت حكومة بغداد الفهم أو كابرت. واستطردت الصحيفة تقول إن قاعدة الإجماع الدولي تنطلق من معادلة أولية تؤكد على أن على العراق أن يوافق على عودة المفتشين دون قيد أو شرط. وفي صحيفة الوطن السعودية كتب عبد الكريم أبو النصر وتحت عنوان من يريد أن يخسر مع صدام، يقول تمكن الرئيس بوش بعد إعطائه الأولوية لمجلس الأمن الدولي تأمين تأييد دولي واسع لحملته ضد النظام العراقي وتوجهاته، ووضع صدام حسين أمام خيارين صعبين، أما الرضوخ التام لإدارة المجتمع الدولي وإعادة المفتشين دون شرط، أو مواجهة خطر تنفيذ عملية عسكرية دولية أو أمريكية ضده. ويضيف الكاتب أن المسؤولين العراقيين يخطئون إذا صدقوا شعاراتهم وأخضعوا قراراتهم المقبلة لأمنياتهم وليس لحسابات دقيقة وواقعية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الرياض.
ومن الكويت مستمعين الكرام، وافانا محمد الناجي بالتقرير التالي.
قوات بريطانية إلى الكويت قريبا، عنوان تصدر صحيفة الرأي العام الكويتية التي تقول فيه إنه من المنتظر أن تصل مجموعات مقدمة من القوات البريطانية إلى الكويت خلال أسابيع، ضمن عدد من التحركات العسكرية التي تشير إلى استعدادات للمشاركة في هجوم متوقع على العراق. وفي عنوان آخر في الصحيفة نفسها، شبح الحرب قد يختفي إذا عاد المفتشون إلى العراق. وتقول الرأي العام إنه وسط أجواء الحرب والمؤشرات المتزايدة إلى أن ضرب العراق بات قريبا، وغداه خطاب الشروط المستحيلة الذي ألقاه الرئيس جورج بوش، خرج وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في لقائهم مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بأجواء مختلفة كليا، مفادها إحساس بأن شبح الحرب ربما يختفي إذا عاد المفتشون. ونتحول إلى مقالات الرأي في الصحافة الكويتية الصادرة اليوم التي ترجح أن العراق سيضرب قريبا. وفي هذا جاءت افتتاحية صحيفة السياسة تحت عنوان صدام على طريق ابن لادن والملا عمر، وتقول فيها سيناريو أفغانستان يتكرر مع العراق، لكن لم يعد بالإمكان أن تنجو القيادة العراقية، والقول إنها ستقاوم وستحارب بالسكاكين والحجارة لا يعد عن كونه كلام مساطيل وكلام ناس يريدون للآخرين أن يموتوا عنهم وفي سبيلهم، وهذا لن يحدث. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وأخيرا من دمشق زودنا جامبولات شكاي بالتقرير التالي عما ورد في الصحافة السورية.
رفضت صحيفة تشرين السورية اليوم أبعاد الترحيب الإسرائيلي بكلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبارات الثناء الإسرائيلية التي انهالت من كل الاتجاهات على هذه الكلمة. وأعادت الصحيفة الرسمية في افتتاحيتها الأمر إلى توقف الرئيس بوش مطولا عندما سماه الحاجة إلى عمل عسكري ضد العراق، وقالت إن هذا الموقف الإسرائيلي يندرج ضمن إطار حملات التحريض التي تديرها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من أجل دفع الإدارة الأمريكية باتجاه ترجمة تهديداتها وتنفيذ العدوان على العراق الذي يقول عنه المسؤولون الإسرائيليون إنه صار يشكل خطرا على المعمورة. وتساءلت صحيفة تشرين الرسمية من سوى إسرائيل يتحمس إلى هذه الدرجة إلى جانب مخطط ضرب العراق، ومن سواها يضع نفسه جنديا جيدا في هذه العملية العدوانية ويدعو ليل نهار الإسرائيلي بتنفيذها. إن العالم كله يقول العمل العسكري ضد العراق خطأ فادح وخطر كبير على المنطقة بأسرها وعلى السلم الدولي، وإسرائيل تقف في الصف الآخر. وانتهت افتتاحية الصحيفة السورية للقول إن أي شيء تريده إسرائيل في المنطقة لابد إلا أن يكون عدوانيا 100%، وهذا ينطبق تماما على التهديدات بضرب العراق وعلى ما ينفذ من أعمال قتل ضد الشعب الفلسطيني. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الجولة في الصحافة العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.